السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباحكم كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس، مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك ببيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأنا ولله الحمد لله بقراءة صحيح الإمام البخاري وأتممناه، ونحن مع صحيح الإمام مسلم، وإن شاء الله بعده نقرأ سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد، لعل الله تبارك وتعالى يسر لنا جميعا، اللهم آمين. ونحن في يوم السبت 22 من جمادى الآخر 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 13 من شهر ديسمبر لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت، ومع الجامع الصحيح للإمام أبي الحسين محمد أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري المتوفى سنة 61 و200 رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى باب الاستطابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم والقارئ من عباد أبو ناصر فهيد العجمي الله يحفظه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم. باب الاستطابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائض أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى علمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هذا اليهودي أراد أن ينكر ويستهزئ ويسخر من دين الإسلام، فقال لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم حتى القراءة، يعني وقت قضاء الحاجة وكذا. فهذا لم يحزن سلمان ولم يستحي منه، قال نعم أجل علمنا كل شيء، وذكر له هذه الأمور الثلاثة. فالشاهد أن الإنسان لا يستحي من دينه، بل بالعكس يفخر أن هذا الدين ما ترك، كما قال أبو ذر رضي الله عنه، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حدثنا عن كل طائر يطير في السماء، وفي حديث آخر ما ترك خيرا إلا بينه له، ما ترك شر إلا وضح له، ما ترك شيئا يقربنا الله والجنة إلا أمرنا به، ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله يقربنا النار إلا وأنهانا عنه. فالواحد يعتز بهذا الدين ويفتخر بانتسابه له، ويحمد الله تبارك وتعالى أن هذا الدين فيه كل شيء، تفاصيل كل شيء، فلله الحمد والمنة. نعم،
حسن الله إليكم. قال المؤلف حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر.
نعم، طبعا هذا البعر أنه طعام دواب الجن، والعظم طعام الجن، ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه أكثر ما تجدون لحما، والبعر هو طعام دوابهم. فلذلك حتى ملاحظة حتى قضية الجن راعى النبي صلى الله عليه وسلم مصالحهم وكذلك دواب الجن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب استقبال القبلة بغائض أو بول. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائض، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم.
نعم، هذا الحديث فيه قوله شرقوا وغربوا، هذا في المدينة، هذا في المدينة. أما في غير المدينة مثل عندنا هنا لا يقال شرقوا وغربوا، لأن غرب قبلتنا وشرق ظهر القبلة، ولذلك نحن عندنا يقال شملوا أو جنبوا، ولكن هذا قاله لأهل المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن أبا أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا خلاف ما عليه الجمهور، والجمهور عندهم أن المنع من استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في الفضاء، هذا هو المحرم. أما إذا كان هناك حاجز بينك وبين الذي أمامك مثل الحمامات الآن وغيرها فلا بأس بذلك. أبو أيوب الأنصاري حتى داخل الحمام يقول: ننحرف ونستغفر الله، وهذا أحوط، وهذا أحوط. حتى لو كنت داخل الحمام ووجدت المرحاض جهة القبلة، طيب انحرف كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. باب الرخصة في ذلك في الأبنية. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره على القبل إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة.
هذا من الأدلة يستدلوا بها على أنه إذا كان في البنيان فالأمر في هذا واسع، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى عن ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. باب التيمم في الطهور وغيره. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعله وترجله وطهوره.
نعم، التيمم يعني تقديم اليمين، تقديم اليمين، والترجل هو مشط الشعر، الترجل تمشيط الشعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، ويقول أهل العلم إذا كانت الأشياء الطيبة تستخدم اليمين، إذا كانت الأشياء الخبيثة تستخدم الشمال، هذا هو الأصل. نعم.
باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما
اللعانين؟
اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم،
يعني في الأماكن التي يستخدمها الناس يأتي ويقضي حاجته، وسمي باللعان لأن الناس يلعنونه. يعني عندما يأتي الناس في مكان دائما يجلسون فيه واحد قضى حاجته، هذا يقول لعنه الله، أفسد علينا مكاننا، وهكذا يعني، أو في تحت شجرة مثمرة. المهم أنه في أماكن يرتادها الناس، يعني فيه إيذاء للناس، فيقول هو يدفع الناس إلى أن يلعنوا فعله أو يلعنونه. فلذلك يقول اتقوا اللعنين أو اللعانين من هذا الباب. نعم.
باب الاستنجاء بالماء من التبرز. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاءة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة
غندر هو محمد بن جعفر، شعبة يصير زوج أمه، وشعبة هو الذي لقبه بغندر، فمرة يقول غندر مرة يقول محمد بن جعفر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة.
قلنا محمد بن جعفر هو غندر، يعني بعضهم سماه غندر وبعضهم سماه محمد بن جعفر. نعم.
حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
العنزة هي عصا صغيرة مثل الرمح الصغير، كان رسول يستخدمه السترة له إذا أراد أن يصلي يغرسه في الأرض، عصا صغيرة. نعم. ومن الطرائف أن رجل من قبيلة عنزة لما سمع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة قال كان رسول الله يصلي إلينا، وما فهم أن العنزة هي العصا التي كان يستخدمها النبي سترة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
حسن الله إليكم. قال المؤلف وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. باب المسح على الخفين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسى على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة،
لأن المائدة فيها الوضوء ما فيها المسح على الخفين. المائدة فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ما فيها المسح على الخفين. فكان البعض يرى أن سورة المائدة طبعا هي من أواخر ما نزل في المدينة ومن القرآن، فكانوا يرون أنها ناسخة، أن ما في شيء اسمه مسح الخفين انتهى. فجرير بن عبد الله وذكر أنه رأى النبي يمسح على خفيه، فقيل له لعل هذا كان قبل المائدة، قالوا هل أسلمت إلا بعد المائدة؟ يقول أنا إسلامي متأخر، أنا أسلمت بعد نزول المائدة أصلا. فكانوا يعجبهم هذا الحديث، يعني هذا الحديث حاسم في هذه المساء أن النبي مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة، فدل على أن المسح على الخفين جائز مستمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المحدث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسى على خفيه.
نعم، هذا الحديث فيه يعني خلاف ما جاء عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. فدل هذا على أن هذه عادته صلى الله عليه وسلم، وهذه زوجته تخبر عن ذلك. لكن حذيفة خارج المنزل يقول رأيت النبي يبول وهو قائم، فهنا عائشة لا تعارض، وإنما عائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدث بما رأى. لو قالت عائشة مثلا قال رسول الله لا تبولوا وأنتم قيام نقول هنا تعارض، لكن كون النبي فعل هذا، هذا غالب حاله أنه كان يبول جالسا، وحذيفة رأى النبي يبول وهو قائم صلوات ربي وسلامه عليه، فدل على أن غالب حال النبي يبول وهو جالس، وأحيانا يبول وهو قائم كما في حديث حذيفة. والسباطة اللي مثل مقر الذي يضع به الناس يعني أوساخة أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ.
يعني يقول لا تشددوا في هذه المسألة، فعلا يعني أصحاب الوسواس الآن عندما يقضون حاجتهم يقول طشر علي البول، وحتى يقول في الفرنجي يعني حمام الفرنجي يقول سقط على الماء ثم نثر علي شيء ثم تنجس، هذه مبالغات، هذا غلو، وهذا كله من وساوس الشيطان. على الإنسان يعني يسهل من هذه الأمور. نعم.
بسم الله عليكم. قال المؤلف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسع على الخفين، وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا
هذه الدقة عند الإمام مسلم يقول هذا قال حين وهذا قال حتى. نعم، والإمام مسلم دقيق جدا في الألفاظ وفي الرواة وفي الألفاظ السماع، دقيق جدا يعني في هذه الأمور. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق وأخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم فنزل على راحلته
عن راحلته
فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له إني أدخلتهما طاهرتين.
فقال له يعني ما غسلتهما؟ قال أدخلتهما طاهرتين. نعم. هذه الحديث ذكرها الإمام مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعني هذه المسألة يذكرها علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد، في كتب السنة يذكرونها لأنه لم يخالف فيها أحد من أهل السنة أبدا، وإنما خالف فيها الرافضة والخوارج، ولذلك يذكرونها في كتب العقيدة من باب أن هذه كأنها صارت من يعني الأمور التي يعرف بها السني من البدعي، وصارت تذكر في كتب العقيدة ونرى المسح على الخفين هكذا. لكن هنا مسألة، وهي أنه في حديث المغيرة رضي الله عنه النبي مسح على الخفين، جاء عند أبي داود أن المغيرة أخبر النبي مسح على الجوربين وليس على الخفين، وهذا تفرد به هزيل بن شرحبيل، وهو إن كان ثقة إلا إنه خالف الثقات كعروة بن مغيرة ومسروق وغيرهما، كلهم يروون عن المغيرة هذا الحديث ومخرج في الصحيحين أنه مسح الخفين، ما ذكر الجوربين أبدا، وهذا هو الصحيح، وأن رواية أن النبي مسح الجوربين شاذة لا تثبت، أخرجها أبو داود والترمذي وغيرهما، وهي شاذة لا تثبت، والصحيح النبي مسح الخفين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين أبدا، وإنما قال أهل السنة أو قال كثير من أهل العلم بجواز المسح على الجوربين من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء من ذلك، وإنما بعضهم قاله من باب أنه يعني جاء عن كثير من الصحابة حتى أنهم بلغوا أكثر من 11 صحابيا، وبعضهم قال قياسا على الخف، قياسا على الخف، ومنع من ذلك الأحناف لا يرون المسح على الجوارب وإنما يرون المسح على الخفين، يقول هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الجوارب ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وقاسوه على الخف أيضا. لكن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين لا يثبت، وإنما هو شذ به هزيل رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. ويشترط في الخف أن يكون طاهرا، يشترط في الخف أن يكون طاهرا، ويشترط في لبسه أن يلبس على طهارة كاملة، يعني على وضوء كامل، بعد أن تتوضأ وضوءا كاملا تلبس هذا الخف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم في باب المسح على الناصية والعمامة قال رحمه الله: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال كان قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.
نعم. المسح على العمامة والناصية، الناصية مقدم الرأس اللي احنا نسميها القذلة المقدمة، هذه الناصية كما قالت لنا أخذ بالناصية أي يؤخذ من رأسي من هنا، والعمامة معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وبعضهم قال هل يجوز مسح على الغترة الآن مثلا قياسا على العمامة؟ نقول إذا ربطت كما تربط العمامة نعم، لأن في نزعها مشقة فيجوز، أما أنها يعني كوضعها الحالي توضع على الرأس وضعا فلا يجوز المسح عليها. وكذلك المرأة لها أن تمسح على ما تضعه على رأسها من الملافع وغيرها والخمار وغير ذلك، إذا كان في نزعه مشقة فلها أن تمسح عليه، وإذا لم يكن في نزعه مشقة كالحجاب الآن تلبسه النساء الخرقة التي توضع على الرأس هذه لا يجوز المسح عليها، وإنما يمسح على ما يشق نزعه، يعني فيه مشقة في نزعه. وأما مسحه على الناصية صلى الله عليه وسلم عليه لأن الناصية كانت ظاهرة، أما إذا كانت الناصية غير ظاهرة فيكتفى بالمسح على العمامة، وإذا كان شيء من الشعر ظاهرا فإنه يمسح مع العمامة، والله أعلم. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
المقصود بالخمار هنا العمامة، المقصود بالخمار وليس الخمار الذي تلبسه النساء، وإنما كل ما يخمر الرأس يقال له خمار، يعني يغطي الرأس، وأراد العمامة هنا.
قال وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوقيت في مسح الخفين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه.
نعم، هذا فيه رد على من يقول أن عائشة كانت تكره علي رضي الله عنه وقبح الله من قال ذلك القول، وهنا ترشد إلى علي تقول علي كان يسافر مع النبي كثيرا فاسألوه، وهذا الظاهر أنه في خلافة علي، في زمن خلافة علي رضي الله عنه. فعلى كل حال أنه لما سئل علي رضي الله عنه قال المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. نعم.
قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
طبعا فقالت ائت عليا، إذا قرأتها متصلة فقالت ائت عليا، لكن إذا قلت فقالت وتنفست قل ائت عليا إيتي عليا. نعم.
قال باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر.
يعني حتى يعلم الناس أن الدين فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، عادته هكذا صلى الله عليه وسلم، وهذا في المدينة. فلما كان الفتح والناس كثر هناك تعمد أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد حتى يبين للناس أنه لا يجب أن تجدد الوضوء لكل صلاة، وإنما هذا إذا يعني انتقض الوضوء، لكن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب وليس بواجب. نعم.
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 3. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم، شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يستنكر هذا العنوان كعنوان وليس الحديث، العنوان الذي وضعه النووي أو غيره لقوله يده المشكوك في نجاستها، يقول ما في الحديث أنه مشكوك في نجاستها، حديث ليس فيه مشكوك، المهم أنه لا يدري أين باتت يده، وهذه قضية تعبدية، فمشكوك في نجاستها لا يلزم، كان يقول إذا لم يشك في نجاستها إذا لا بأس، لا هو يقول هذه قضية تعبدية. نعم.
قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله.
يرفعه مثل قال تقريبا، يرفعه ينميه، هذه كلمات يستخدمها البعض يعني إذا شك فيه قال يرفعه أو ينميه، بعض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث القبول سواء، يرفعه وينميه وقال واحدة، لكن من حيث الطمأنينة أكثر قال أكثر طمأنينة، لأن يرفعه كأنه فيه شك فيه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده.
يعني احتمال يكون وضع يده على فرجه أو شيء وهو الإنسان وهو نائم لا يشعر بنفسه، فاحتمال أصابته نجاسة احتمال كذا، فمن هذا الباب أنه أمر بغسل اليد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء. وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء. وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر 3. باب حكم ولوغ الكلب. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء. وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
نعم. في هذه الأحاديث أولا أنه في بعضها فليرقه وفي بعضها لم تذكر الإراقة، وهذه زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة، هذه ليست مخالفة، هذه ليست مخالفة، لكن المخالفة في الذي بعده وهو أنه في بعض الأحاديث وعفروه 8 في التراب، وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب، وفي رواية آخرهن بالتراب، والسابعة في التراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. يعني هذه نعم هذه فيها مخالفة هنا، لأن اختلفت متى تكون التي في التراب، هل هي 8 هل هي 7 هل هي الأولى؟ هل هي مفتوحة أي واحدة منها؟ وجماهير المحدثين يقدمون إحداهن في التراب أو أولاهن بالتراب، هي أكثرهن، أولاهن في التراب أكثر واحدة، يعني تقريبا يعني عليها جمهور المحدثين وأكثر الرواة أولاهن بالتراب، وهذا هو الظاهر، لأن إذا كانت الثامنة بالتراب تحتاج أن تغسل تاسعة حتى تزيل التراب، فظهر الله العالم أولاهن بالتراب، التراب يقوم مقام يعني قالوا الصابون أو ما شابه ذاك من المنظفات، وهذا استدل به أهل العلم على نجاسة ريق الكلب إذا شرب، إذا ولغ الكلب في إناء فهنا يغسل هذا الإناء 7 مرات، فدل على أن لعاب الكلب نجس، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لكن البعض يعني يقول كيف وهو كلب صيد أحيانا يمسك الصيد بفمه وكذا، هنا هذه حاجات، هذه الحاجات يعني يتسامح فيها، يتسامح في هذه الحاجات. نعم.
باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
الماء الدائم هو الذي لا يتحرك، أما الماء الجاري فأمره سهل جدا لأنه يتغير، بينما الماء الثابت الراكد فهذا لا يتغير، فهذا إما أن نقول تنجس الماء إذا كان قليلا، وإما نقول يعني منع الناس من الوضوء إذا علموا أنه مثل حمام السباحة الكبير الآن واحد يبول في الحمام الناس تتأفف من استعمال هذا الحمام وإن كان كبيرا لأن هذا بال فيه، فمن هذا الباب والله أعلم. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
يتناول يعني يغرف غرف يغرف منه. نعم.
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
نعم، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يريدون لكانوا يعني أمسكوا به أو منعوه وهو يبول، فسينتثر البول في أكثر من مكان، تظهر عورته للناس، يصيب البول بدنه أو ثوبه. فمن حكمته صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى ينتهي. وهذا أعرابي يعني يعيش في البر، ما عنده مشكلة يبول في أي مكان، يعني ما علم أن هذا مسجد وله أحكامه وله كذا، حتى أخبره النبي بذلك، هذه المساجد لا تصلح شيء من البول والقذر، فنبه على هذا الأمر. هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل يعني قيل إنه لما صلى سمعوه وهو يتشهد يقول اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يقول هو الوحيد اللي كلمني بهدوء والصحابة كانوا سيضربونني. فتعليم هؤلاء الجهال أو غير يجب أن يؤخذ بحكمة حتى لا ينفروا من دين الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
نعم، يمكن تقسيم البول إلى ثلاثة أقسام، يعني بول طاهر وبول نجس نجاسة مخففة وبول نجس نجاسة مغلظة. البول الطاهر هو بول ما يؤكل لحمه من الطيور والحيوانات وغيرها، هذه أبوالها طاهرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها، وفيها بول الغنم يقينا، فأمر أذن أن يصلى فيها. ولما جاء العرانيون وأصابهم ما أصابهم في المدينة أمرهم بشرب أبوال وألبان الإبل، ولا يشرب ولا يمكن النبي يأمر بشرب شيء نجس صلى الله عليه وسلم. فهذه أبوال طاهرة، الدجاج والغنم والإبل والخيل، كل ما كان يؤكل لحمه فبوله طاهر. النوع الثالث وهو بول نجاسته مخففة، وهو الصبي الذي يرضع الذي لم يفطم، الصبي الذي لم يفطم بوله نجس ولكن نجاسته مخففة، يكفي فيه رش الماء عليه، لا يحتاج إلى غسل ولا دلك ولا شيء أبدا، وإنما يكفي رش الماء عليه، كما في هذا الحديث أن الصبي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع لم يفطم لم يأكل الطعام فرش عليه الماء فوقه، هذه نجاسة مخففة يقال لها لكنه نجس. الثالث وهو بقية الأبوال، بول الصغيرة التي لم تطعم لم تفطم، الكبار، الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، كل هذه أبوال نجيسة. يجب غسلها. نعم.
باب حكم المني. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء. وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قال هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
نعم. في هذه الأحاديث أو من هذه الأحاديث دل بعض أهل العلم على أن المني طاهر، وهو الصحيح أن المني طاهر، والنجاسة إنما هي في البول والغائط والمذي والودي، هذه نجسة. أما المني فالصحيح أنه طاهر، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الرجل الذي نزل على عائشة رضي الله عنها ليس فيه أنه نام في بيتها، ليس فيه، وإنما جاء يسألها عن أمور ونام في مكان آخر، وإذا جاءت الجارية وأخبرتها بذلك ولم يكن يبيت في بيت عائشة، هذا لا يمكن أبدا، خاصة إذا علمنا أن بيت عائشة صغير جدا وفيه قبراء أو قبور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فما في مكان أصلا، ما في إلا مكان لقبر واحد كانت جعلته لها ثم أعطته عمر رضي الله عنه ودفنت هي في البقيع. فقوله النازل عند عائشة واحتلم عند عائشة الكلام باطل أبدا، وإنما هذا يقوله يعني بعض مرضى القلوب الذين يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عائشة رضي الله عنها، وإنما كان جاءها وسألها عن أمور فأجابته عنها ثم خرج، فهناك رأته الجارية أنه اغتسل وغسل ثوبه فقالت لعائشة، فقالت عائشة ناديه ولا لو كان عندها ما تقول ناديه، فنادته فسألته عائشة قالت ما حملك على هذا، وكانت معلمة رضي الله عنها، فقال يعني رأيت ما يرى النائم يعني احتلمت، فقالت له إنما كان يكفيك غسله احتاج تغسل الثوب كله ولا تفعل. هل رأيت شيئا يعني خرج منك مني؟ قال لا. قالت لو خرج منك مني تغسل مني وخلاص. ولذلك الاغتسال من ما يراه النائم فقط إذا رأى المني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الماء من الماء، فإذا لم يكن ماء المني فلا يكون ماء الغسل. والله أعلم. نعم.
قال: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
شوفوا الفرق بين غسل الثوب من المني وغسل الثوب من الحيض، لأن الحيض نجاسة مغلظة. فقال تقرصه، تحته، تغسله، فدل على نجاسة المني تختلف عن نجاسة الحيض. هذا إذا قلنا من نجاسة المني. نعم.
قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وقال: وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول.
نعم. هذا الحديث فيه أكثر من مسألة حقيقة. يعني أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان، هذه أمور غيبية، وإنما أوحى الله بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما يعذبان في كبير، وفي بعض طرق الحديث وإنه لكبير. يعني ما يعذبان في كبير يعني شيء ليس يعني لا يمكنهم التنزه منه، هما يعني وقع. ألا إنه كبير يعني عند الله تبارك وتعالى، هو ليس كبير عليهما في أن يتخليا عنه، لكنه كبير عند الله من حيث أنه معصية. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة معروف النقل الكلام على جهة الإفساد، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي الحديث الآخر ذكره مسلم من البول. ففي الأولى من بوله هو، الثاني من البول عموما، سواء بوله أو بوله غيره، المهم لا يهتم لهذا الأمر. والآن ترون أنتم بعض الناس، يعني الحمد لله أن كمسلمين ما عندنا هذا الشيء، لكن بعضهم قد يكون عنده هذا نادر، لكن الكفار يبول ويلبس ملابسه وينصل، لا يغسل ولا ينتبه ولا شيء. هؤلاء كلهم داخلون في هذا، لا يستنزه من البول، يلبس ثيابه على بوله والعياذ بالله. وإذاك حتى حماماتهم لا ترى فيها الماء أبدا، لم لا يستخدمون الماء أصلا للتنظف من البول، يبولون ثم ينصرفون. وحتى الذين يبولونهم قيام الآن في بعض الحمامات حتى في بعض بلاد المسلمين يبول ويلبس ملابسه وينطلق بدون غسل ذكره من البول. لا يصدق عليهم هذا الحديث، لا يستنزه من البول أو لا يستنزه من بوله. يقول: فدعا بعسيب الرطب، العسيب اللي هو سعف النخل، رطب يعني لم ييبس، فشقه نصفي وضع على هذا يعني جزءا وضع على هذا جزءا، وهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، وبدليل النبي دعا لهما قال لعله أن يخفف عنهما أي بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ما لم ييبسا أي إذا يبسا انتهى الأمر، يعني تخفيف يسير مؤقت إلى أن ييبس هذا. فهل يعني يفعل المسلمون ذلك؟ نقول: أولا تحتاج أن تعرف أنه يعذب، وهذا أمر غيبي، إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله له عن طريق الوحي. فكيف تعرف أن هذا الإنسان يعذب؟ لماذا يعني تفاول على الإنسان يعني الآن يعذب وكذا؟ ما يدرك أنه يعذب، لعله ينعم في قبره. الشيء الثاني، لم يكن من هدي الصحابة ولم يفعله النبي إلا مرة واحدة لهذين، أو لم ينقل عن النبي أنه فعلها. نعم، جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنه فعل هذا عند ميت، شق عسيبا وضعه على قبره، فيعني ما يشدد في هذا الأمر لو فعله أحدهم. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء، وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له، قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.
نعم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: وكان يملك إربه، يعني ما يتهور فيجامع أهله وهن حيض. مع هذا تقول: لا تفعلوا ذلك، أيكم يملك إربه، يعني قد تضعفوا عن هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك إربه صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، يأمر إحدانا تقول أن تلبس يعني إزارها تتزر ثم يباشرها يقبلها. بعض الناس يأتي اليوم زوجته وهي حائض يأمرها أن تتعرى تماما ثم يقول: أنا لن أجامع لأنها حائض، ثم بعد ذلك يفقد صوابه أثناء المداعبة ثم يجامعها ثم يقول: ما قدرت. طيب ما قدرت، من قال لك أنك تنزع عنها ثيابها كلها؟ والأصل أنها تبقى في سراويلها أو غير ذلك حتى لا يقع المحظور. فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ثم يقول: لم أملك نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يجعل الواحدة منهن أن تلبس إزارها حتى لا يقع في هذا المحظور. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حثت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
نعم، أنفست يعني حضتي، المعنى واحد، النفاس والحيض تقريبا أحكامهما شبه واحدة. نعم.
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين.
نعم، يعني عائشة رضي الله عنها تقول يعني أنا إذا كنت معتكفة أمر للبيت لحاجة، لأن ما في حمامات في المسجد مثل الآن، فيذهبون يقضون حاجاتهم في بيوتهم ثم يرجعون إلى المعتكف. تقول حتى المريض لا أزوره، وإن وأنا مرة أقول كيف مريضكم، وإلا بطل اعتكاف المعتكف إذا خرج من المعتكف ليزور مريضا أو ليأكل يعني مع الناس أو يحضر درسا، هذا بطل اعتكافه. فعائشة رضي الله عنها تذكر أنها تمر مرورا وهي مرة كيف كان مريضكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائضا كان يدخل رأسه إليها فترجله، أي تمشطه وتدهنه له، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق في المسجد وله نافذة تطل على المسجد، فيدخل رأسه من النافذة صلى الله عليه وسلم، وعائشة في بيتها وليست في المسجد لأنها حائض، فترجل شعر النبي هي في بيتها وهو في المسجد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض.
مجاور يعني معتكف، مجاور يعني معتكف. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته.
نعم. هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك تحتمل معنيين، ليست في يدك يعني ليست باختيارك، وإنما هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، والمعنى الثاني ليست في يدك أنت ستأخذينها بيدك، الحيضة ليست في يدك، لن تمس الخمرة نجاسة اللي هي نجاسة دم الحيض، فيدك ما فيها شيء خذيها بيدك. نعم، تحت المعنيين. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريج عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشربه أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب.
نعم، اصنعوا هذا مع زوجاتكم مع أولادكم بناتكم، شيء طيب هذا يعني يطيب القلب. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما.
نعم، اليهود والنصارى تبع، لأن النصارى يعترفون بالتوراة، وإنجيلهم الذي يزعمون أنه كتاب المقدس ليس فيه أي أحكام أبداً، وإنما يأخذون الأحكام من التوراة. التوراة فيها أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة كلها، ويك لا يؤكلونها ولا يجالسونها، وتبقى في توضع في حش أو في مكان لوحدها لمدة 7 أيام حتى تطهر من حيضها أو أكثر حسب مدة الحيض، يعتبرونها نجسة. وإذا ولدت أي نفست، إذا أتت بذكر 7 أيام لا يجلسون معها، وإذا أتت بأنثى 14 يوما يعتبرونها نجسة قذرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، أي في الجماع. وإذا قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. فاليهود غضبوا قالوا: ما ترك شيئا إلا خالفنا فيه، يعني في كل شيء يخالفه نحن نعتبرها نجسة، ويقول ليست نجسة، يأكل معها ويشرب معها ويضع فيه على مكان فمها، يعني غضبوا من هذا اليهود. فالصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن اليهود غضبوا من هذا أرادوا النكاية بهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود يقولون كذا وكذا، إيش رأيك نجامعهم بعد عشان زيادة مخالفة لليهود؟ فهذا الحماس المفرط. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا، ما يجوز الجماع، ما يجوز، ما وصلنا لها المرحلة هذه. صحيح أن نحب أن نغيظ اليهود، لكن لا يصل الأمر إلى الجماع، لأنه أرادوا يعني. فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنهما ظن أن النبي غضب عليهما لتجرؤهما على هذا السؤال أو هذا الطلب، فالنبي جيء بهدية من لبن فناداهما وسقاهما، عرف أن النبي ما غضب عليهما، لأنهما كانت نيتهما طيبة، وهي أنهما يريدان إغاظة اليهود ولا يريدان مخالفة الشرع. نعم.
باب المذي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال: سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء.
نعم، محمد بن علي هو ابن الحنفية، محمد بن علي الإسناد الثاني هو الذي في الإسناد الأول ابن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وقيل له ابن الحنفية لما كانت حروب الردة ومعركة الحديقة، وأسر من بني حنيفة من أسر، من هؤلاء كانت امرأة أخذها علي من السبي صارت أمة عند علي، فرزق علي منها بولد اسمه محمد، فكان يقال له محمد ابن الحنفية، يقال له محمد الحنفية. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يطعن في أبي بكر، يقول قاتل مسيلمة لأجل أنهم يعني آمنوا بعلي ولم يقبلوا خلافة أبي بكر، وهذا من الجهل والضلال. علي قاتل مع أبي بكر وأخذ من السبي، فكيف يقال بعد هذا مثل هذا الكلام؟ ومحمد من علماء أصحاب النبي التابعين، علماء التابعين سمع من أبيه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك.
نعم، المذي أيضا نجس، لكن نجاسته مخففة مثل بول الصبي الذي لم يطعم الذي لم يفطم، نجاسته مخففة. علي بن أبي طالب كان يقول كنت رجلا مذاء يخرج مني المذي كثيرا، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ينضح فرجه، انتهى الأمر، يرش عليه ماء، يعني لأن كما قلنا نجاسته مخففة فيكفيه رش الماء عليه كما هو الحال في بولي الصبي الذي لم يطعم. نعم.
باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث. وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله.
نعم، الإنسان إذا أتى أهله إذا جامع أهله يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام، يغتسل ثم ينام، ما ينام وهو جنب. لكن لو قال أنا يعني لا أريد أن أغتسل متعب أريد أن أنام، أقل شيء يتوضأ ويغسل ذكره، يعني يزيل الوسخ الذي عليه سواء قلنا إنه نجس أو غير نجس المني، ويتوضأ للصلاة ثم ينام. وهذا الوضوء طبعا لا يبيح له الصلاة لأنه يلزمه الغسل، ولكنه يقول أهل العلم يخفف الجنابة ولا يزيلها، يخفف الجنابة ولا يزيلها، فلك أن تتوضأ وتنام ولك أن تغتسل وتنام، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. نعم، ولا شك أن الأفضل الاغتسال، تغتسل ثم تنام هذا الأفضل، وتصلي بعد ركعتي الوضوء. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه: بينهما وضوءا. وقال: ثم أراد أن يعاود.
نعم، يعني الإنسان له أن يجامع أهله أكثر من مرة، يعني إذا وجد في نفسه نشاطا وقوة بعد أن يجامع أهله ثم يريد أن يجامعها مرة ثانية يقول يتوضأ، يتوضأ أو يغتسل بين الجماعين، إما يتوضأ أو يغتسل بين الجماعين. نعم.
وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا مسكين، يعني ابن بكير الحذاء، عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
نعم، هذا يعني ليس دائما، وإنما يكون فعله مرة صلى الله عليه وسلم أن يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا يؤكد أن المني ليس بنجس، أنه يأتي نسائه بغسل واحد، وهذا نادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لكل واحدة ليلة، كل واحدة لها ليلة، وإنما كان يطوف على نسائه في العصر صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة العصر كان يمر على نسائه كلهن ثم التي عندها الليلة يأتيها آخر واحدة، فإذا جاء خلاص لم يخرج إلا للصلاة، فيكون هذه ليلة تبدأ ليلتها. أما أنه يطوف بغسل واحد يعني يجامعهن كلهن، أولا هو أوتي قوة 40 صلوات ربي وسلامه عليه، يستطيع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لم تكن هذه عادة، لعله فعلها مرة ليبين جواز ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك.
نعم، طبعا هنا فيها بعض الطرق عندي أنا، أن قال: فضحت النساء، تربت يمينك. قال: وقولها تربت يمينك خير، يقصدن ما أرادت سبها، وإنما أرادت التعجب من هذا السؤال، لأن تربت يداك هذه كلمة معناها التصقت يدك بالتراب، وكانت العرب في بداية إنشاء الكلمة دعاء على الإنسان، تربت يمينك التصقت بالتراب، يعني الفقر، مثل ثكلتك أمك لما قال النبي لمعاذ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر في ذات الدين تربت يداك، ما يقصد الدعاء عليه، وقاعد ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه كلمة تقال للحث، تقال للحث على الشيء. ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فقول ثكلتك أمك أيضا كلمة تستخدمها العرب للتعجب. فعلى كل حال، أنه لما قالت عائشة تربت يمينك، يعني فضحتينا في هذا الكلام، تسألين عن مثل هذه الأشياء، والنبي رد على عائشة قال: بل أنت تربت يمينك، ليش تنكرين عليها؟ خل تتعلم، دعيها تتعلم. وهذا يدل على أن هذا نادر عند النساء، احتلام نادر عند النساء، لأن مني المرأة في داخلها، بني الرجل خارج، والمرأة يخرج منيها في داخلها، فلذلك لا يلزمها الغسل غالبا، نادر أن يخرج مني المرأة. فلذلك يعني استنكرت عائشة، وأم سلمة كذلك استنكرت مثل هذا الأمر. نعم.
حدثنا عباس بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه.
نعم، يعني كما أن الرجل يخرج من المني كذلك المرأة، ويتكون منهما الولد، لكن كما قلنا هو نادر عند النساء، لذا كنا يستنكرن هذا الأمر. نعم.
حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد قالت قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنف ولم يقل أذكر وآنفا.
نعم، في هذا الحديث زيادة كبد النون الحوت، النون الحوت، والثور الذي يأكل من أطراف الجنة أي يأكل في الجنة، يجعل الله تبارك وطعاما لأهلي الجنة عندما يدخلونها، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وفيه أن هذا اليهودي تقون أسلم ولا لا؟ يعني ظاهر أنه قال لا يجيب عنها إلا نبي، ثم قال أشهد أنك نبي، والله أعلم إذا ما أسلم مصيبة هذا بعد كل هذه الإجابات ولا يسلم مصيبة، الله المستعان. وهو فيه مكابرة، نقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول في رواية السنة الحديث تذكر أسماء مسلم عن مسروق، من هو مسلم في السند؟ هو أحد الرواة عن مسروق، وليس مسلم من الحجاج، ليس مسلم من الحجاج. حديث مسح الجوربين والحذاء يعمل به في كثير من الأحوال، هو يجوز مسح الجورب، يجوز مسح الجورب والحذاء إذا كان لبسه على طهارة وفي نزعه مشقة يجوز المسح عليه. حديث الوضوء للنوم من غير احتلام أو جنابة هل مستحب؟ نعم الوضوء مستحب، كان النبي يتوضأ ثم ينام، ونفس وضوء الصلاة. نعم. يقول هناك فرق يسير بين النسخة المقروءة والنسخة التي بين يدي. نعم هذه يعني بعض النسخ يكون بينها اختلاف، لكن الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. يقول أسماء بعض الأبواب، لأن الشراح مسلم لم يضع الأبواب، الأبواب وضعها الشراح النووي وقاضي عياض والقرطبي، أكثر من واحد وضعوا هذه الأبواب، وإذاك تجد يعني بعضهم اعتمد هذه النسخة، بعضهم اعتمد هذه النسخة، لأن الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم. بس انتهت أسئلة عن الدرس، في أحد عنده عن الدرس؟ نعم سم، ما أسمع سم، شو قتل الكلاب؟ كان في أول الأمر، كان في أول الأمر أمر النبي بقتل الكلاب، ثم قال دعوها ما لكم والكلاب. نعم أول ما هاجروا المدينة كانت الكلاب كثيرة والناس تخاف منها ويخاف على أطفالها، فأمر بقتلها صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بترك ذلك إلا الكلب الأسود. نعم نعم. اختلف أهل العلم في نجاسة الدم، الجمهور على نجاسة الدم، الجمهور على نجاسة الدم، وهناك من نقل الإجماع كالقرطبي وابن العربي وابن تيمية، نقل الإجماع على نجاسة الدم، والمقصود بالدم دم المسفوح، الدم المسفوح دم الذبيحة عندما يسفح أو دم الجروح عندما ينزل. أما الدم هناك ذوات الدم الجامد تسمونها أو النفس الجامدة اللي الحشرات، هذه دمها طاهر حشرات، وأما دم الجروح الذي بينات هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله أنه نجس، هذا الأظهر وهذا عليه جماهير أهل العلم. نعم. أي نعم. لا هو الإنسان إذا ما حضر أول كتاب يحضر من نصفه، يحضر من هذا، خير عظيم أنك تحضر مجلس من مجالس الذكر، تحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في من عنده سبحانه وتعالى، هذا غير النفع الذي ينتفع به الإنسان من حضور هذه الدروس. لا أحضر، وعسى الله يبارك لنا ولكم. كيف؟ النضح حد المجزء أنك المكان الذي أصابه ترش عليه ماي بس يكفي، لا تبالغ، أمر سهل الحمد لله. طيب